احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحية الاسلام اينما كنتم في ارض الله، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واغفر لنا ذنوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم بارك لنا في اوقاتنا وفي اعمارنا وفي ازواجنا وزوجاتنا وبناتنا وابنائنا ومجتمعاتنا، وامن بلاد المسلمين من شياطين الانس والجن يا رب العالمين، امين امين. تحدثنا في الحلقة السابقة في أم تصنع أمة عن المتوكلة على رب العباد سبحانه وتعالى، وكان الحوار كله عن أم الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتوقفنا عند وحرمنا عليه المراضع. رأينا في الحلقة السابقة بإيجاز سريع أن هذه بيوتات لها مواصفات خاصة، والله عز وجل اختار أمهات فضليات لعظماء في التاريخ. لسنا كأي أم، لسنا كأي أمهات، وإنما هن أمهات من طراز خاص. ورأينا الحالات الإنسانية البحتة التي تعتري يعني هؤلاء البشر، لأنني قلت أو نقول دائما إن المعجزة فيهم أنهم بشر مثلنا، ولكن الله عز وجل يصطفيهم اصطفاء خاصا. رأينا حالة الخوف، القلق، الترقب، الأمل، الآلام التي تأتي لهؤلاء العظماء تلك العظيمات في التاريخ، كيف أن الله سبحانه وتعالى أمرها أن تلقيه أو تقذفه في التابوت، فتقذفه في اليم، يلقه اليم بالساحل، وصل إلى قصر فرعون. وهنا توقفنا في الحلقة السابقة وحرمنا عليه المراضع من قبل. الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون، والعبد إذا فهم الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. يعني أم الكريم فهمت أنها منعت من احتضان وليدها الذي لم يعني يستغرق منذ ان نزل من بطنها الى هذه اللحظات يعني اياما كثيرة او شهورا كثيرة، وانما مدة قليلة. وضعته في التابوت، القته في اليم، ذهب الى قصر فرعون. فاذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. والذي يؤلم الانسان في المنع هو عدم فهمه لحكمة الله سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل كما قال عن احد العظماء هؤلاء سيدنا سليمان: ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. فقضية التفهيم يعني قضية الاستيعاب كما يقال بلغة العصر الحديث، استيعاب المحنة، فهم المحنة، التوغل والتغلغل بروح الانسان وبقلبه داخل اتون الامتحان، يرى انه عبد لله وانه ملك لربه وان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. هذا طفل رضيع يترك او تتركه امه في داخل التابوت، تلقيه في الماء او في اليم، ثم بعد ذلك يلقى في الـ يصل الى ساحل الاخر او الشاطئ الاخر، تأخذه حاشية فرعون أو إلى آخره. ثم بعد ذلك إذا بالله سبحانه وتعالى كي يحقق أمرا أو أمورا ما، لا بد من كرمه سبحانه وتعالى أنه يعني يهيئ له الأسباب. وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني جاء وقت الرضاعة، الطفل المولود حديثا له يعني ساعات معينة يرضع فيها، فبدأ يبكي، فيؤتى بكل مرضعة، يوضع الكريم او سيدنا موسى على صدرها ليرضع منها، فيأبى يرفض، يجربون مع واحدة اخرى ايضا يأبى رفض تام، الثالثة هكذا. إذا بأخته تخرج من وسط الأحداث قالت رأينا في ونحن مع سورة القصص يعني في الحلقة السابقة لما قالت لأخته قصي أي تقصي أثره. فلما وجدت عند قصر فرعون قالت هل أدلكم على أهل البيت؟ إذا أنا عندي معرفة بناس أو بمرضعة أو أهل بيت معينين يكفلونه لكم. يعني ممكن سبحان الله هي عندها المقدرة لهذا. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. سبحان الله العظيم. يعني بالله عليك في بطن الأحداث هل يرى الإنسان ناصحا للطفل غير أمه؟ أبدا. لا يرى الإنسان ناصحا لطفله غير أمه أبدا. سبحان الله. الأم هذه سبحان الله العظيم العجيب فيها أن الله سبحانه وتعالى كرمها تكريما عجيبا. يعني هو مع فطرة الإنسان السوي يراه طبيعيا، مع فطرة الإنسان الغير سوي يظن أن هذا التكريم أكثر من اللازم. أبدا. تخيل أنت أن الجنة تحت أقدامها، هذا شيء عجيب. يعني سبحان الله العظيم البر بأمه. إنسان سبحان الله هو في أرقى المراقي. فقضية مكانة الأم، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه، الله يقول بلفظ العظمة، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. الإنسان سبحان الله العظيم يحزن عندما يفقد شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمن ألا يحزن. كيف تحزن وأنت في كنف الله؟ كيف تحزن وأنت بينك وبين السماء دعوة مستجابة؟ كيف تحزن والله عز وجل أرحم إليك من أبيك وأمك؟ كيف تحزن وأنت لك رب حنان منان يعطي النوال من قبل السؤال وبالسؤال ومن غير السؤال؟ سبحانه. كيف تحزن وأنت في قبضة اللطيف الخبير؟ كيف تحزن وأنت تعتمد على القوي الناصر القادر القهار سبحانه وتعالى؟ كيف تحزن وأنت حتى إن ضاق رزقك فأنت عبد للرزاق، أنت عبد للمعطي، أنت عبد لخالق السماوات والأرض، أنت عبد لمن بيده ملكوت السماوات والأرض، وما من شيء إلا عندنا خزائنه، هذه الخزائن ملأة ويد الله سحاء بالخير سبحانه وتعالى. يعطي كيف يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. عندما تقع في أزمة ارفع يديك قل يا رب. عندما تصاب في حالتك الصحية قل يا رب. عندما تصاب بأزمة مالية قل يا رب. عندما يتألم القوم عليك وعندما تتهم بأشياء سبحان الله أنت لا جريرة لك فيها قل يا رب. في كل الأحوال ليس لك إلا رب العباد سبحانه وتعالى. أهل بيت يكفرونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. تقر عينها بإيه؟ برؤيته مرة أخرى سبحان الله. تقر عينها بأن عاد إليها وليدها مرة أخرى لأنها صدقت بالله عز وجل وطبقت ما أمرها رب العباد سبحانه وتعالى به. ولا تحزن لأن الحزن يعصف بالإنسان، الحزن يقصر العمر ويضيق الصدر. تصير أنت سبحان الله العظيم يعني الناس الذين ربما في سعة البيوت وسعة الأماكن الفسيحة لكن إذا كان صدره ضيقا حزينا يرى كأنما يتنفس من ثقب إبرة. لماذا؟ لأنه كما قال شاعرنا كن جميلا ترى الوجود جميلا. سبحان الله. طالما أنت ترى الحياة بتفاؤل وتحذف الحزن جانبا أنت لا تحزن إلا حزنا محمودا، تحزن على ما فرطت في جنب الله. أما تحزن على دنيا أو على قطعة أرض أو على بناية أو عمارة أو على درجة وظيفية أو على كنت على كرسي المسؤولية واستغنوا عنك أو انقلب بك الكرسي أو غير ذلك، هؤلاء عبدة الدنيا، هؤلاء عبدة الدنيا، وأنت عبد لمولاك سبحانه وتعالى. أنت لا تعبد إلا الله، وأنت لا تثق إلا بالله، وأنت لا تستعين إلا بالله، وأنت لا تتوكل إلا على الله، وأنت ملك لمن يقول للشيء كن فيكون. إذن الأمر عندما نقرأ في عن هذه المتوكلة على رب العباد سبحانه وتعالى كي ندرك أن الله سبحانه وتعالى مكن للمؤمنين في الأرض بماذا؟ بعدد وعدد. أبدا الله يمكن لك في الأرض بقدر ما مكنت أنت دين الله في نفسك ومكنت دين الله في من حولك. يعني خلي لك أنت يعني مبدأ في الحياة لا تغيره، وهو أن تنصر دين الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن لا قيمة لك في الحياة إلا أن تنصر دين الله. كان ابن الخطاب يقول ما عمر دولة الإسلام، بالله عليكم ماذا نسوي في الحياة؟ همل، لا نسوي شيء سبحان الله العظيم، لا نسوي شيء أبدا سبحان الله العظيم. ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، هكذا قال طرف ابن العبد في معلقته، أنه هو عبارة عن إنسان لا يحب إلا الولاد ولا الخمر ولا الانحراف وسبحان إلى آخر ما تعرفون من معلقته. لكن المؤمن سبحان الله وقته مشغول بالله سبحانه وتعالى، يعمر لله، يذهب إلى مكتبه لله، يذهب إلى مصنعه لله، إلى مدرسته، إلى معهده لله، يجلس مع إخوانه في الله، أمن البلاد التي فيها لله، يقدم خيرا للمجتمع لله. كل حركة من حركات حياته إنما هي لله رب العالمين، كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. الله، هي تعلم لكن ليزداد علمها، فيه علم اليقين وفيه عين اليقين وفيه حق اليقين. أنا الآن معي كوب ماء، نظرت إليه فعلمت أنه ماء، يبقى ده إيه؟ علم اليقين. أنا علمت الآن أن في يدي كوب أو كأس فيه الماء. طيب وبعدين هذا إيه؟ هذا رأيته بعين، علمت ثم رأيت، علم وعين. لكن إذا تذوقته فهذا حق اليقين. فمن ذاق طعم الإيمان فوصل إلى حق اليقين. فليتذوق طعم الإيمان، يتذوق حلاوة القرآن، ويتذوق العبادة. من ذاق عرف، من ذاق عرف، جرب ركعتين في جوف الليل، جرب أن تتدبر في كتاب الله، جرب أن تكثر من الذكر، جرب أن تصل الرحم الكاشح، جرب أن تصل من قطعك، جرب أن تحسن إلى من أساء إليك، جرب أن تصبر على الأذى، جرب أن ينشرح صدرك عندما ترى يعني سبحان الله ولدا نابها حفظ القرآن، او انسانا متفوقا في فن من الفنون يقدم لمجتمع الاسلام خيرا. جرب ان تسعد الناس حتى تسعد بسعادة الناس، ان تجد البسمة على وجه الطفل. عمر الله يرضى عليه لما في الليلة الشاتية ويأخذ عبد الرحمن بن عوف، لما رأى ام اليتامى يتضاغون من شدة الجوع وتغلي لهم امهم ماء، فعمر يأتي بالدقيق والسنواء من بيت المال ويقول لعبد الرحمن احمل علي، يقول وأحمل عنك أم عليك يا أمير المؤمنين؟ قال احمل علي ثكلتك أمك، هل تحمل وزري يوم القيامة؟ ثم يذهب ويطبخ عمر للأطفال وينفخ وللدخان تتخلل لحيته، ثم بعد ذلك يقول أنا أغرف وأنت تسطحين، يعني أنا أغرف من القدس، ويقول لأم اليتامى وأنت تسطحين، يعني تبردي لهم الإيه الأحسن قبل أن يناموا سبحان الله. فلما جلس الأولاد يأكلون بنهم وقد جاعوا جوعا شديدا، يختبع عمر خلف صخرة يقول عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين هيا نعود إلى المدينة للبرد. قال والله لا أتركهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. أي حاكم هذا سبحان الله العظيم؟ يعني خير العباد والرعاة من دعت له رعيته بالخير، وشر العباد عند الله وشر الرعاه والعياذ بالله من دعت عليه رعيته والعياذ بالله رب العالمين. فانظر الى ابن الخطاب يقول لو عثرت بغلة او شاة بشط الفرات لخشيت ان يحاسب الله عليها عمر ويقول لما لم تعبد لها الطريق يا عمر. سبحان مسؤولية، طبيعة المسؤولية سبحان الله العظيم. فالانسان المسلم، الانسان اللي يتقده في اي موقع المسؤولية، حتى في مسؤولية البيت، يا اخي انت في البيت سبحان الله، اريد ان اذا افتقدك اهل البيت افتقدوا شيئا كبيرا، حزنوا على عدم وجودك في البيت. ده فيه ناس يفرحون اذا غادرهم رب البيت، والحمد لله يلا خبيه مسافر اسبوع اسبوعين احسن سبحان الله، موجوده مشكلة في البيت. قال يا امير المؤمن انا ان دخلت وقف الجالس واستيقظ النائم، وهذا سبحان الله وهرول، لا حول ولا قوة الا بالله. اي نوع هذا؟ نوع العياذ بالله مكروه، نسأل الله السلام. يقول ربنا كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. للأسف أكثر الناس أصبحوا ماديين، يريد أن يحسب الأمور إيه؟ حسابات مادية. الأمور لا تحسب ماديا، لا أبدا أبدا والله، الأمور تحسب بمدى صلتك برب العباد سبحانه وتعالى. سبحان الله، عبدي ماذا تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري؟ تعمل إيه لغير الله؟ تشرك ليه في العبادة؟ ليه ترائي؟ لماذا تريد أن يراك فلان وفلان وأنت تصنع الخير؟ يا أخي دع الله هو الذي يراك، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أبا ذر في الآخر الحديث قال له لما نصحه قال له أخلص النية فإن الناقدة بصير بصير. خلي بالك، سبحان الله، إيه اللي حصل؟ اللي حدث احنا ما زلنا نتكلم عن ايه؟ عن الذين تراهم اليوم انت في سورة القصص مستضعفين. واحد جبروت، اقتلوا كل ولد من بني اسرائيل، سيدنا موسى ينجو، يذهب اليه، هذا هو الذي امر بالقتل، يربى عنده، انت تراه ضعيفا، ترى امه ضعيفة، ترى اخته تترفق بهم، هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم؟ يعني كل الصور دي صور ضعف، يتوارى ابوه لا نعرف عنه شيئا، كل الحدث والقصة في الام. سبحان الله، فالضوء مسلط على ام الكريم ثم اخته ثم قضية الضعف، هذه ضعف، ام ضعيفة خائفة وجلة، ان كادت تبدي به قلبها فارغا، سبحان الله، تخاف عليه، قالت لاختي قصيه، تذهب الاخت حرم عليه المرابع، كل ده ايه؟ ضعف بشري. لكن هؤلاء هم الذين مكن لهم في الارض، بماذا؟ بصلاتهم بالله سبحانه. لماذا؟ لان الكون ملك لله، لا ملك، لا ملك لاحد ابدا ابدا، سبحان الله العظيم، لا ملك لاحد، يعني سبحان الله، الكون كله انما ملك لمن بيده الامر كله، بس عند هذا اليقين انت يجب الا تتحرك، خليك في هذا اليقين. يعني شوف، قلنا في الحلقه السابقه فرعون يأمر بقتل كل ولد من بني اسرائيل، لكن الله غالب على امره، لا 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 يا فرعون، انت تريد القتل؟ انت الذي سوف تحافظ على حياة موسى، وانت الذي سوف تطعمه وتسقيه وتكسوه وتحن عليه، ويرسل الله سبحانه وتعالى اشعة نور من محبة خالصة في قلب آسيا امرأة فرعون لتحيط موسى سبحان الله بهذه الرعاية. سبحان الله، اذا الله يهيئ كل هذه الاسباب، فانت ترى ضعف موسى، ترى ضعف اخته مريم، ترى ضعف امه، سبحان، ترى أسرة سبحان الله قلقة وجلة لأن ولدها الذي تخاف عليه وترجوه في الدنيا أن يكبر ذهب إلى الجبروت الطاغي لفرعون في نفس قصر فرعون، لكن لا، الله سبحانه وتعالى يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، وما ليه؟ ونمكن لهم في الأرض. الله يمكن، سبحان الله، الإنسان مدى موقن في الأرض خلق، لأن أقول لك شيء، الله سبحانه وتعالى لما يمكن الاول لاوليائه واحبائه في قلوب الناس، فالناس سبحان الله يختلط بهؤلاء محبة، ليس قسوة ولا قوة ولا جبر، انكم لن تسعوا الناس باموالكم، والله في ناس تدفع ملايين ومليارات عشان واحد يحبها، سبحان الله، يحبها الناس ابدا. المحبة، قال رجل للحسن البصري علمني المحبة، عايز يعني ابقى محب كده، قال يا بني المحبة لا تجيء بالتعليم، المحبة مش بالتعليم، المحبة فطرة، المحبة عمل، ما هو واحد يقول كل شوية يقول لابنه والله انا احبك انا احبك ما شاء الله انا احبك، طيب يا ابويا اريد ان اشتري كذا ان شاء الله بس انا احبك ولا اشتري له، اين هذا الحب؟ او الولد انا احب ابي انا احب امي، وعندما تأمره او تنهاه او عندما يأمره ابوه او ينهاه لا ينفذ لا صغير الامر ولا كبير، لا، انا ارى والله اعلم ان الانسان المسلم الصادق هو انسان وان كان ضعيفا في نفسه لكن يصير قويا في دين الله. ماذا قالت امنا عائشة عن العظيم ابي بكر رضي الله عنه ابوها؟ قالت لما انتقل لما مات، يعني لقد كنت ضعيفا في نفسك قويا في امر الله، كنت كالجبل الاشم لا تزيلك العواصف ولا تزلزلك القواصف، كنت كالبحر يهدأ حتى يلعب الصبي فيه بحجر، فإذا ثار لا تقف أمامه، يعني عظائم الأمور. سبحان الله، كان يقول رضي الله عنه إن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني. سبحان الله، فالإنسان في كينونته سبحان الله. وإياك يا أخي وسبحان الله واتقي شر الحريم. أحيانا في ناس تستهتر بناس لك يا راجل ده راجل طيب يا ده امرأة سبحان الله مغلوبة على أمرها. أبدا والله بالعكس، ده هذا الضعيف إذا ثار أو إذا كان مظلوما وداع عليك وأنت نائم وعين الله لم تنمي، تروح فين يا مؤمن؟ ها إن كنت مؤمنا صادقا إذا ظلمت إنسانا ونمت والله عينه سبحانه وتعالى لا تنام. الله أكبر. ذلك سيدنا موسى خلاص أصبح في قصر فرعون، جاءت أمه خلاص رده الله سبحانه وتعالى إليها، اجتمع الشمل مرة أخرى، انتقلت الأسرة كلها لتعيش في قصر فرعون. بدأ سبحان الله، شوف المحن تثمر منحا، دايما كده انتظر بعد المحنة منحة، قد تطول المحنة أحيانا ولكن تطول على ضعيف الإيمان. يقول ياه ده نفسي كنت أتمنى أصنع كذا، كنت أتمنى أصل بكذا، كنت أفعل. أبدا، الأمر يأتي في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي تريده أنت أبدا، وعلى الطريقة التي يريدها رب العباد لا على الطريقة التي تريدها أنت. أما كل واحد عايز يمشي الدنيا والكون على مزاجه، لا لا أبدا أبدا سبحان الله. فعلى الذين يقلقون في هذه الحياة وعلى الذين يتوترون في هذه الحياة وتأتيهم أمراض نفسية وتأتيهم سبحان الله يعني أمراض عضوية نتيجة هذا المرض النفسي، نقول لهم جميعا ثقوا في رحمة الله وتوكلوا على الله حق التوكل، وليكن عند كل واحد منكم يقينا في الله سبحانه وتعالى أن الله قادر على كل شيء وأن الأمر عند الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وقت وإلى أسباب، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الأسباب وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. في أقل من لمحة عين تقضى مصلحتك ويفك كربك، لأن الله هو الذي سبحانه وتعالى أراد عندما تدعوه بصدق ويقين. وإذا لم يقضى أمرك الذي تظن أنه يعني ثقيل على على يعني على على كاهلك وينوء به ظهرك، عندئذ ثق أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يسمع صوتك. لماذا؟ لأن بعض العباد لا يعجل رب العباد لهم بالاستجابة لأنه يريد أن يسمع أصواتهم، فإن صوتهم محبب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من هؤلاء واجعلنا عبيد إحسان لا عبيد ابتلاء يا رب العالمين. أنا لا أدري هل أدخل معكم الآن في مقارنة، لأن بعض الناس يقولون إن القصة في القرآن مكررة، وبالذات مثلا قصة سيدنا موسى، تجد مثلا سورة النمل، سورة القصص، سورة طه مثلا، هذه ثلاث سور واضحة لنا جميعا من تكرارنا جميعا لهذه الآيات في كتاب الله عز وجل. تجد أن القصة تذكر في سورة طه بأسلوب، وفي سورة القصص بأسلوب، وفي سورة النمل بأسلوب. تعال نأخذ مثال وبعدين ننتقل إلى الجزء الثاني. احنا كنا في الحلقة الماضية عندنا مرتكزات ثلاثة في قضية أم تصنع أمة في الحلقة سيدنا موسى بالذات، أمه وأخته وزوجه. طبعا في أمه الحقيقية التي ولدته وأرضعت، والأم التي احتوته وكانت سبب في الدفاع عنه، لا تقتلوه قرة عين لي ولك لا تقتلوه، رئاسة امرأة فرعون التي دعت رب العباد وذكرها رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه يعني مبجلا مكانها ومكانتها. هذه يعني نسوة أربع في حياة الكريم لابد أن يعني نحيط بها ونقترب بها. لكن يعني قبل أن أدخل في موضوع المقارنة في بين الثلاث سور، هنأخذ سورة النمل وسورة القصص الأول وبعدين سورة طه ربما نرجعها إلى حلقة قادمة إن شاء الله. لكن سيدنا موسى يستغرق أو ينتظر في قصر فرعون إلى بره 30 سنة، عمره أصبح 30 سنة. نزل القرية على حين غفلة فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل وهذا من عدوه. تقول إيه اللي جاء بني إسرائيل إلى مصر في هذا الوقت؟ بني إسرائيل جاءوا من قبل من أربعة قرون من أيام سيدنا يوسف لما قال روحوا هاتوا أبوكم وأمكم تعالوا أهلكم أجمعين، وجاءوا إلى مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ومكثوا في هذه المدة من الزمن في مصر. المهم سيدنا موسى وجد هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. جاءه الرجل الذي يعني يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجيني من القوم الظالمين، وذهب إلى مدين. وانطلت بهذا المرحلة الثانية من حياة الكريم. يعني المرحلة الأولى الخوف والترقب عند الأم، ثم إلقاءه في اليم، ثم المرحلة الثانية بقاؤه على مدى 30 عاما في قصر فرعون، ثم انتقل من قصر فرعون توجه تلقاء مدين ودعا رب العباد سبحانه وتعالى ربنا نجيني من القوم الظالمين. لما ذهب إلى مدين هو خرج من القصر ما كان في ذهنه أن يغادر مصر، لكن تفرض على الإنسان أمور وتفرضها الأقدار، أقدار الله سبحانه وتعالى. خرج توجه تلقاء مدين ووجد الأمة من الناس يسقون، وليس هذا مكان التفسير. المهم وجد من دونهم امرأتين تذودان تدفعان قطيعهما بعيدا عن بقية الايه بقية القطعان. قال ما خطبكما؟ ما المصيبة؟ يعني لا يقال الخطب إلا في مصيبة أو كرب شديد. قالت أنا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وهذا هو إطار عمل المرأة، يعني العائل غير موجود أو ضعيف وهي لا تخالط الرجال إلا لضرورة، إلى الضرورة قصوى، وكل واحد أعلم بضرورته. يعني قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لا نختلط، وأبونا شيخ كبير يعني العائل ضعيف. أما مسألة الموظف يقابل الموظفة الصباح، إزيك يا فلانة ما شاء الله عليك، أنت أيام دي عاملة حمية ورجيم، أنت خسيتي ولا نقصتي ولا 10 كيلو؟ لا إله إلا الله، ده بيزن الأمور، قبل يمكن زوجها ما يعرف أنها خست 10 كيلو. هذه مصائب، هذا كلام لا يجب أن يكون في المجتمع المسلم. لأن لما سيدنا موسى سقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. هذا الذي حمرة الخجل، الحياء، حياء العذارة، أين ولى؟ أين ذهب؟ يعني نبحث عنه إن شاء الله بإذن الله، ربنا يجده. لكن أنا أعلم كثير من بناتنا وأخواتنا عندهن هذا الحياء بفضل الله سبحانه وتعالى، والبعض قد نسي موضوع الحياء، إن شاء الله يعني تعود إليهم الذاكرة ويعود إليهن حياؤهن مرة أخرى. أما أبو عيون جريئة أو أم عيون جريئة دي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم المجتمع منهم، لأنهم يعني إن كانوا من بني جلدتنا فإن قلوبهم عربية ولكن ألسنتهم أعجمية، أو ألسنتهم عربية ولكن قلوبهم أعجمية للأسف الشديد. يعني يطنطنون مع من يطنطن ويطبلون مع من يطبل. لا، احنا نريد أن نتكلم عن أمهات العظماء. طيب، جاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. المهم سار إلى الرجل وتعلمون القصة، وعرض عليه الإيه، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وجدت في قوة، وجدت في أمانة، فزوجه إحدى بنات، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتمت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. المهم مكث عند الرجل الصالح 10 سنوات، أخذ زوجته وكانت حاملا وكانت حامل، وبعدين أخذ قطيع الغنم الذي اقتطعه حماه حب يخدمه، فقال له كان القطيع اللي عند الرجل الصالح أبو زوج والد زوجته كان كله أسود. قال له يا موسى كان كلها عشار، عشان بس أبناء وبنات اللي قاعدين يعني عندهم حواجز في اللغة العربية، عشار يعني ما نقدر نقول النعجة حامل، لا، الحامل للمرأة الإنسان، يعني المرأة الحامل. ولكن إيه، قال ربنا وإذا العشار عطلت، عشان الحيوانات التي في بطونها أجنة، فهمنا كده فقال وهي عشار كلها، يا موسى إذا ولدت غير أسود فهي لك. فكان سيدنا موسى يمسك العصا إيادي ويلمس بطن النعجة العشار ويقول أولدي غير أسود، فأقسم ابن عباس أنها كلها ولدت غير أسود. صار عنده قطيع كبير من الغنم وسار وترك مدين وتوجه إلى صحراء سيناء، لأن اشتاق إلى أمه واشتاق إلى أخته وإلى أخيه هارون، وتوجه إلى صحراء سيناء إلى قاصدا ميمما وجهه شطر مصر. حدث للمفاجأة يوم شديد البرد، تاه في الصحراء، قال إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هذا في سورة طه. احنا عايزين نعمل مقارنة بين ايه، بين الألفاظ القرآنية وايه القصة رويت. انظر، الله سبحانه وتعالى في سورة النمل يقول إني آنست نارا، في القصص آنس من جانب الطور نارا، سبحان الله، إني آنست نارا، المتكلم سيدنا موسى وبالتأكيد آنس من جانب الطور نارا. الحكاية هنا الله سبحانه وتعالى المتكلم. طيب آتيكم منها بخبر في النمل في القصص لعلي آتيكم منها بخبر. معي بس ايه تدققوا معي النظر شوية. لابد من قراءة القرآن بتدبر. طيب او آتيكم بشهاب قبس في النمل في القصص او جذوة من النار. طيب فلما جاءها في النمل في القصص ايه فلما اتاها. الله هو الاتيان شيء والمجيء شيء اخر. الله اللغة العربية عجيبة والبلاغة القرآنية اعجب. فلا بد من التدبر. هناتي لكل هذا ان شاء الله. طيب نودي ان بورك من في النار يوم الحرب. ان بورك دي في الايه في النمل. ان بورك لكن في القصص نودي من شاطئ الوادي الايمن. طيب يا موسى دي في النمل. ان يا موسى ان يا موسى دي في الايه في القصص. طيب انه انا الله العزيز الحكيم دي في النمل. في القصص اني انا الله رب العالمين. الله سبحان الله الالفاظ سبحان هنا وهناك. طيب والق عصاك في النمل. في القصص وان الق عصاك. كل ده في ايه موضوع تلقي رسالة. احنا هنا ايه يعني شوف سبحان الله العظيم هذه الاحداث العجيبة. يا موسى لا تخف هذا في النمل. يا موسى اقبل ولا تخف في القصص. انه لا يخاف لدي المرسلون هذا في النمل. انك من الامنين هذه في القصص. ادخل يدك في جيبك هذه في النمل. اسلك يدك هذه ايه في القصص سبحان الله العظيم. في 9 آيات في النمل. فذلك برهانان لتسع ايات ده ايه 2 فقط. فذلك برهانان من ربك في النمل الى فرعون وقومه. في القصص الى فرعون وملئه. يا الله هذه مقارنة عجيبة في او يعني سبحان الله بين تعدد الالفاظ في القصة القرآنية. تعالوا الى القضية. سورة القصص جابت قصة سيدنا موسى تفصيلا من ساعة ما فرعون طغى في الارض. سورة النمل جابت قصة مختصرة. سورة القصص يستولي على الجو القصة الخوف. هنيجي الكلام جو القصة مقترن بالخوف. شوف وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يبقى إيه أدي خوف. وبعدين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يبقى حالة إيه حالة خوف. قبلها ولا تخافي ولا تحزني الآية اللي قبلها. وبعدين قال فأصبح لما كبر بلغ أشده خلاص بلغ 30 قال إيه فأصبح في المدينة خائفا يترقب خوفه سبحان الله. وبعدين لما جاء الرجل من أقصى المدينة فخرج منها إيه خائفا يترقب سبحان الله العظيم. الله المسألة موضوع خوف. وبعدين قال رب نجني من القوم الظالمين. يبقى دليل على إيه حالة خوف. وبعدين لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هذه ايه كلها حالة ايه ده الطابع العام لسورة القصص طابع خوف. خلاص ده بداية الكلام. احنا لسه ما فصرنا ولا قلنا. احنا لسه وانتم اهل فكر واهل ثقافة واهل علم واعلم مني ان شاء الله. لكن احنا ايه بنستلهم من علمائنا الكبار وان شاء الله نحاول ان نكون نقل اهل العلم ان شاء الله بصدق باذن الله. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. كل هذا في القصص كل جو خوف. طيب تعال سورة النمل. سورة النمل هنا مقامها كما يقول علماؤنا مقام تكريم لكريم الله موسى. شو التكريم ده ما فيهوش خوف هنا. إني آنست نارا. إني بالتأكيد سبحان الله. وبعدين في سورة قال في سورة القصص إيه آنس من جانب الطور نارا. هنا زاد إيه من جانب الطور. هنا قال إيه إني آنست نارا. ليه؟ لأن آنس من جانب الطور دي فيها إيه شرح فيها استفاضة لكن النمل ليس فيها هذه الايه الاستفاضة. سورة النمل ربنا يقول ايه؟ اذ قال موسى لأهله اني انست نارا. سورة القصص قال لأهلهم كثوا اني انست نارا. قضية ايه؟ انكثوا. انكثوا دليل ايه؟ دليل ايضا ان الايات هنا ايه مفصلة. سآتيكم منها بخبر للايه النمل. في القصص لعلي آتيكم منها بخبر. لعلي ليه؟ لانه مش واثق. لكن التكريم في سورة اللي يقتضي سورة الايه النمل ان ما يقول لعلي، لا ده واثق. الله يعطيه تكريم. لما يعطي تكريم ما تيجي واحد مسؤول تقول له معالي الوزير انا اريد بس توقيع، مش ممكن الوزير يقول لي لعلي اوافق على المسألة؟ ما القرار عند من؟ انت رجل مسؤول. فهنا مش يقول لعلي كده، ما يكون موظف والله انا احاول اقنع السيد وكيل الوزارة، والله احاول اقنع معالي المدير العام او معالي الوزير معالي المسؤول مثلا، لكن اللي في ايده القرار. فهنا للتكريم، فللتكريم هنا سآتيكم منها بخبر، لعلي آتيكم منها بخبر. وبعدين الكلام في سورة النمل مبني على التأكيد، يقول سآتيكم منها سآتيكم في يقين. هذا للتكريم، هذا للتكريم. يقول انا الوزير يقول ايه في الغد ان شاء الله سوف اخرج قرار رقم كذا بتاريخ كذا وقع عليه، لانه واثق. لكن لما يكون موظف على قدر حاله، يعني المسألة عايزة يعني فيها شيء سبحان الله، قائم على الرجاء، يقول ايه لعلي اتيكم. ده في ايه؟ في القصص، لان ايه جو الخوف هو الايه الموجود. ارجو ان تكونوا متابعين معي، يبدو ان رتمي سريع او يعني ادائي سريع، نتمهل قليلا ان شاء الله. تعال الى تعبير تاني، قول سورة القصص تقول عسى ان ينفعنا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، هذا ايه رجاء. عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، هذا ايه رجاء. لعلي اتيكم منها بخبر، هذا ايه رجاء. لعلكم تصطلون، رجاء. لعلهم يتذكرون، لعلكم تشكرون. فعسى ان يكون من المفلحين. 10 مواضع في سورة القصص تدل على الرجاء المقترن بالخوف. تعال للنمل، عبارة عن ايه؟ كلام تكريمي يقيني قطعي. في ايه؟ سورة النمل الله يقول ايه يا موسى. اما سورة القصص ان يا موسى، سبحان الله. ليه ان؟ عشان ايه احنا قلنا سورة القصص فيها تفصيل، فلازم يكون فيها ايه فيها ان. ايه كمان ربنا سبحانه وتعالى في النمل قال ايه؟ انه انا الله العزيز الحكيم. انه انا الله العزيز الحكيم، ده في النمل. في القصص اني انا الله رب العالمين، تقول الله. طب يا ترى في قضيه، في قضيه كبيره. ليه؟ لان قبل ذلك المجرم فرعون يقول ايه؟ بعزه فرعون انا لنحن الغالبون، سبحان الله. بعزه فرعون انا لنحن الغالبون. فاختار من اسماء الله العزيز بعزة فرعون. فربنا يرد سبحانه، يعني القرآن يتحدث يقول ايه؟ يقول ايه سبحان الله العظيم؟ انه انا الله العزيز. يبقى العزة ليست الا لله، ليست لفرعون. يبقى ردهم الحكيم. ايه؟ لان فرعون يقول ولي ملك مصر كحاكم، سبحان الله. لكن الله سبحانه وتعالى يقول اني انا الله، انه انا الله العزيز الذي لا عزيز سواه، الحكيم ولا حاكم سواه. والحكيم ايضا الذي يضع الامور في نصابها، فلا حاكم الا يعني الا رب العباد سبحانه وتعالى. في النمل الله يقول يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. في القصص يا موسى اقبل ولا تخف، يا موسى لا تخف. القضية في ايه؟ فيها ايجاز، لا خف عليك خلاص. يا موسى اقبل ولا تخف. اولا يؤنسه سبحانه وتعالى بان يناديه باسمه، وبعدين اقبل، لان الاقبال على الله يؤنس العبد ولا انسى للعبد الا بالله. ارحنا بها يا بلال. متى تستأنس؟ عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تشعر انك ضعيف لكن تشعر انك قوي جدا، انك ضعيف ذليل لله، عزيز سيد فوق هذا الكون. هذه هي الايه؟ هذه القضية. في النمل انه لا يخاف لدي المرسلون، هذا ليه؟ لتكريم موسى عليه السلام. اما في القصص قال انك من الامنين، لان كل خائف يحتاج الى امن. وبعدين يقول له يا موسى، يا موسى، هذه ايه للقرب سبحان الله. القي عصاك، القي عصاك، امر من قريب. لكن في القصص وان القي عصاك سبحان الله، لانه كان في حاله من الخوف. طب في سوره النمل ليه جاء في 9 آيات وفي سوره القصص قال فذلك برهانان من ربك؟ لان احنا قلنا ان مقام التمكين، مقام الثقه، مقام التكريم موجود في ايه؟ موجود في سوره الايه؟ سوره النمل. سوره القصص فيها خوف، فذلك برهانان الايه؟ الايتان الكبيرتان اللي هي العصا تنتقل او تنقلب الى حيه، ثم سبحان الله العظيم اليد عندما يدخلها تخرج كالضوء او كالشمس مضيئة سبحان الله. قال ربنا في سورة القصص واضم يدك الى جناحك من الرهب. من الرهب يعني ايه؟ من الخوف. الخوف وجه سبحان الله العظيم. فذلك برهانان من ربك، قلنا كده سبحان الله العظيم. اما الايات هنا 9 آيات هنا ذلك برهانان من ربك، البرهانين هنا الايات ذكرت في النمل 10 مرات وفي القصص 6 مرات. تأتي الى سبحان الله العظيم النمل يقول الى فرعون وقومه. في القصص يقول ايه؟ الى فرعون وملئه. طب ايهما اوسع في تبليغ الرسالة؟ فرعون وقومه، لان الموضوع امن بقى، يلا بلغ فرعون وقومه كل اهل مصر. لكن في حالة الخوف المسيطر في سورة القصص الى فرعون وملئه اللي هم ايه؟ الصفوة، النخبة، طبقة الإليت، طبقة المختارة، يعني شوية الناس المحيطين الملأ دايما. فالملأ اللي هم ايه؟ الجماعة المحيطين ايه بفرعون. ففي حالة ايه؟ الخوف، ملأ، كفاية عليك الملأ سبحان الله. في النمل فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. في القصص قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخافوا أن يقتلون. بالله عليكم، هل هناك بلاغة أعظم من بلاغة كتاب الله؟ هل رأينا هذه الألفاظ ووضع في مكانها وكيف أن جو الصورة هنا وجو الصورة هناك؟ هذا كلام لا يجد الإنسان نفسه إلا خاشعا أمام كتاب الله. يا بؤس من لم يتدبر كتاب الله، يا بؤس من عاش بعيدا عن كتاب الله، ويا فرحة من تدبر كتاب الله وعاش معه وصار من أهل القرآن وخاصته. أسرة الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أم صالحة، زوجة صالحة، امرأة دون ولد صالحة أيضا، أيضا أخته التي سلط عليها الضوء قليلا. لكن هذه أسرة تتكامل في عصر يريد الغير أن يستأصل شأفة الأسرة المسلمة في مجتمعاتنا، يريد أن تتفسخ أسرنا وعائلاتنا. والأسرة المسلمة والبيت المسلم ليس منطقة للصراع وللحروب وللأحزاب داخل البيت المسلم أبدا. البيت المسلم بني على السكينة، ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكان عمر يقول رضي الله عنه لا يفرق مؤمن المؤمنة فإن ساء منها خلق رضي منها خلقا آخر. أما أن لا ترى أخي الكريم إلا عيوبا في زوجتك، وأنت ابنة الفاضلة من الزوجات لا ترين في زوجك إلا عيوبا، أو تستغلي أنه رجل دمث الأخلاق أو مهذب الصفات أو رجل حليم فيستغل عندما يكبر الأولاد وتتثرسين بهم أو يعني تتقوين بهم، ليس هذا صنع العاقلات أبدا أبدا والله. إنما العقل سواء للزوج أو للزوجة أن يراعي كل واحد منهما رب العباد سبحانه وتعالى. البيوت المسلمة ليست بيوت فيها حروب داخلية أبدا والله، هذه بيوت يجب أن يكون فيها سلام اجتماعي. السلام الاجتماعي في المجتمع كله، بل قلت من قبل أن السلام العالمي لن يكون إلا إذا بدأ بالفرد، حيث يكون معه فيه سلام مع نفسه. ولا يكون الإنسان سالما مع نفسه إلا إذا كان موصولا بالله سبحانه وتعالى. لا قرار للإنسان في هذه الأرض إلا بصلته بالله سبحانه وتعالى. والله لا أمان للعالم إلا إذا آب إلى رحاب ربه مرة أخرى. يعني التاريخ لا يكذب، وهذا القصص الذي نرويه صادقا من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن كما قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فانظر إلى يعني سبحان الله عظمة هذا الدين، عظمة صلة الإنسان بربه، عظمة تذكرنا لهذه القمم الشامخة. هذه أسرة تكون من أب أم اثنين اخوة واخت، خمسة افراد صنعوا في التاريخ ما لا تصنعه امم. سبحان الله، سيدنا موسى امه الصالحة المتوكلة على الله، اخته مريم التي تقصت اثر، هارون اخوه الذي طلب له الرسالة، ويقال ان اعظم منا قدمها انسان لانسان موسى عندما طلب لاخيه هارون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اتيت سؤلك يا موسى. اذا سبحان الله العظيم، اذا البيوت الامنه البيوت المنظمه، شوف الاخ كم تمنى لاخيه، هل يسبق هذا الكلام الاخ الذي يذهب باخيه الى المحكمه ولا رفع قضيه عليه؟ هل يسمع هذا الكلام؟ هل نرى بنتا صالحه عندما ياتي عريس صالح لها يحفظ من كتاب الله ويستقيم على طريق الله تقول لابيها انا قد وافقت يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين؟ فلما عرض عليه اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج، هل قالت البنت هذا رجل غريب انا لا اعرفه، انا لم ادرس اخلاقه، والله لما اعيش معه سنتين ثلاثة دراسة اخلاق كده نشوف دراسة اخلاق ايه ومش اخلاق ايه. سبحان الله، انظر الى هذه القمم، كما تزوجت جداتنا وكما تزوجت عماتنا وخالاتنا منذ عقود قريبة، نحن نريد ان اذا طرق بابنا من يتقي الله يعني نوافق عليه، ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه اذا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. 12 مليون شاب في دولة عربية مسلمة بلغوا سن 30 وما يستطيعوا الزواج، من يقول هذا الكلام؟ ماذا نقول لله يوم القيامة؟ سبحان الله العظيم. وبعدين المصيبة ان بعض الامهات عندما يأتيها العريس تسأل، وانت عندما الرجل يمكن حصل على اعلى الشهادات والآن وانت في المدارس اين، في اي مدرسة كنت؟ والله في مدرسة الدولة الوطنية الفلانية مثلا، مدرسة مثلا حكومي، لكن انت لست خريج المدرسة الفلانية، لا 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 انت مدرسة من مدارس الدرجة الرابعة، لا 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 الرجل حصل على اعلى شهادات، انهى المدرسة وانهى التعليم الجامعي وانهى درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه واصبح مرأة السن له كيان، لكن لا، امها تعترض لانها تريد ان يكون، والله انا اخشى ان ياتي يوم الام تكشف على حمض الدي ان ايه احسن يكون مثلا ليس من سلالات الملوك والامراء والنبلاء، فلا يحق له ان يتزوج بنت الحسب والنسب. لا اله، عبد الرحمن بن عوف ابن الحسب والنسب زوج اخته لبلال بن رباح، سبحان الله العظيم. زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج بزينب امها صفية بنت عبد المطلب سلالة الحسب والنسب، سبحان الله. فيعني القضايا بهذا المنطق لا اله الا الله. سعيد بن المسيب عرض عليه امير المؤمنين ان يتزوج من ابنته ولكن رفض، وزوجها التلميذ اللي كان عنده كان لا يملك من حطام الدنيا شيء، ولما كان ذهب الصباح الى اين تذهب تقول العروسة تسأل العريس بنت سعيد بن المسيب الى اين، قال الى مجلس سعيد، قالت اجلس وانا اعلمك علم سعيد، فجلس فكأنما سعيد يتكلم. فالامر لا يحتاج الى كل هذه اللف والدوران، نحن نريد ان نيسر امور الزواج. والذين تزوجوا هي من يكونوا قدوة، انا اكلم الان الاباء والامهات الذين حولوا البيوت الى صراعات، حولوا البيوت الى ساحات للمؤامرات وحقيقة المؤامرات وسبحان الله التحزب والاحزاب، هذا الولد والبنت تبع انا، البنت تبع امها لانها تشبه خالتها والتانية تشبه عمتها، روحي مع ابوك وانت روحي مع امك. الله، نحن لسنا في حرب، وانت ايها الاب الغائب الحاضر تواجد مع ابنائك وبناتك، تواجد في حياتهم قدوة وسلوكا وفعلا وحنوا وعاطفة وتحنانا، يعني نريد هذا الاب الحاني كما كان صلى الله عليه وسلم، كان يقبل فاطمة ويحتضن فاطمة، قبل الحسن والحسين وسبحان الله يلاعبهما ويخرج لسانه صلى الله عليه وسلم الشريف اليهما لكي يلاعب الطفل الصغير، واذا امسك الحسن بتمره من تمرات الصدقه يقول له كخ كخ، يعني اياك هذه، لا 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 هذه من اوساخ الناس ناكلها، لان اهل البيت ياكلون الصدقات. ويجد انس تطيش يده في الصحفه، يا غلام سم الله، كل بيمينك كل مما يليك، هكذا كان قدوه. نحن في البيوت نجد يجب ان يرى الولد والبنت احترام الزوج لزوجته، احترام ابوه لامه، احترام الزوج للزوج، احترام الزوجة للزوج. اما نعمل مؤامرات ودساس، نحن لسنا على جبهة القتال، هذه البيوت يجب ان تكون امنه، يجب ان تكون فيها الرفق، سبحان الله العظيم. ولذلك نرى الاسره العجيبه التي كان فيها كريم الله موسى، ذهب من مصر، توجه الى مدين، تزوج، مكث 10 سنوات، بعد حياه القصور 30 سنه. انا انبه ان الدنيا لا تدوم لاحد، وان سبحان الله العظيم الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، ما يصدق على الافراد يصدق على الامم، فيجب ان نفيق وان نتقي الله سبحانه وتعالى. كم من امم كانت يعني سبحان الله لها هيلها وهيلمانها، وكان لها مكانتها في العالم، وذكرها التاريخ بحروب بارزه، اين ذهبت؟ انتهت. لماذا؟ لان هذه امم لم تتقي الله، اذاقها الله لباس الخوف والجوع، سبحان ننزل على الخوف ننزل على الجوع، وسبحان الله العظيم. فلماذا؟ لأنها لم تتق رب العباد سبحانه وتعالى. هذه قرى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالأمن كله والرخاء كله يبدأ من البيت، من البيت. إذا أمن البيت أمن الحي، وإذا أمن الحي أمنت المدينة، وإذا أمنت المدينة أمنت الدولة، وإذا أمنت الدولة أمن العالم كله. أما أن نصير البيت حروب وصراعات، والمجتمع حروب وصراعات، والعمل حروب وصراعات، كيف ننتج إذا كان العمل فيه دسائس ومؤامرات وتكبر، وكل واحد نظر على الكرسي ومنتظر أن يطرد المدير أو أن ينزل الوزير من على كرسيه ليقفز هو بنفاقه وبتلونه. سبحان الله العظيم. أنا أريد أن أقول أن المسلم الصادق مسلم يبدأ بعلاقته بالله فيقويها، وعلاقته بالناس فيهذبها، ويتقي الله سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبيره، ويتقي الله في من يعول من زوجة ربما بعد سنوات مات أبوها وماتت أمها ولا عائلة لها بعد الله إلا أنت، فأين صدق التعامل وأين تودد وأين حسن المعاشرة باللين؟ أتمنى أن أكون قد وضحت شيئا من ونمكن لهم في الأرض، مكن الله لدينه في أرضه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين وقاعدين وسائرين، واطرد عنا شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. شكر الله لكم حسن إنصاتكم، وأرجو أن أكون قد أدخلت شيئا من انشراح الصدر عليكم بأن عشنا مع كتاب الله ومع قصة الكريم وأمه وأخته وزوجه وأسر امرأة فرعون، ولعل لنا تكملة في الحلقات القادمة إن شاء الله. إن كنا من أهل الدنيا لا تنسوني من صالح دعائكم، فأنا محتاج إليه. ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.